حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة،
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. الهيدروجين الأخضر ثروة العالم النظيفة لمستقبل خال من التلوث، فهو البديل العصري الصحي الصديق للبيئة. الهيدروجين الأخضر عبارة عن وقود عالمي خفيف ينشأ عن طريق التفاعلات الكيميائية فيما يعرف بالتحليل الكهربائي، حيث تعتمد هذه الطريقة على التيار الكهربائي من أجل فصل الهيدروجين عن الأكسجين داخل الماء. ينتج عن هذه العملية الحصول على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة دون انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوية. وتعتمد عملية استخراج الهيدروجين من الماء على استخدام الحرارة والتفاعلات الكيميائية لإطلاق الهيدروجين النقي، بدلا من الاعتماد على المواد العضوية مثل الوقود الأحفوري الذي يعتبر ملوثا للبيئة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور أحمد صالح الخبير البيئي. أهلا بك دكتور. هل الهيدروجين الأخضر هو البديل الأمثل للوقود الأحفوري؟
مؤكدا سيبقى الوقود الأحفوري هو الأكثر انتشارا والأقوى استهلاكا على مدار العقود القادمة، على اعتبار الانتقال من الوقود المعتاد عليه بالاستهلاك من قبل الدول، سيبقى هو يعني الأكثر انتشارا، والتحول سيكون تحول بطيء جدا، ولكن في المستقبل البعيد من الممكن أن تكون البدائل، وليس فقط بل حتى الكهرباء ستكون هي بديلا جيدا للوقود الأحفوري.
كيف سيمكن صناعة أو استخراج الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية؟
لا علم لدي كيف استخراجه في الوقت الحاضر وهل هو ممكن أم لا، ولكن مؤكدا الدول الصناعية العظمى هي من بدأ باستخراج واستخلاصه من العناصر الموجودة بالطبيعة. بالتالي يعني كعادتنا كدول عربية يعتمدون أغلب الاعتماد على الدول الغربية وعلى التقنيات الغربية في الموضوع الاستخراجات والاستخلاصات من العناصر سواء الغازية أو السائلة.
طيب إلى ماذا يحتاج العالم العربي حتى يصل إلى مستوى مناسب من قلة الانبعاثات في المرحلة المقبلة حتى توفير بيئة صديقة تماما للبيئة؟
يحتاجون إلى الالتزام بمقررات المؤتمرات الدولية التي تحصل كمؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر كوبي 27 الحالي، والذي يؤكد على مقررات كوبي 26 التي في جلاسكو سابق. هذه المقررات فيما لو التزمت بها الدول ليست العربية فقط، الدول العظمى على الاستهلاكات الأكبر والانبعاثات الأكبر للغاز والكربون والنفط هي لدى الدول الصناعية الكبرى، تعهدت هذه أعطاء ذات منح كبيرة جدا للدول النامية دول العالم الثالث، فيما لو التزمت هذه الدول الصناعية الكبرى بما ألزم به نفسه تجاه أعطاء هذا التمويل للدول الفقيرة لإصلاح دواخلها البيئية قد نصل إلى كوكب أخضر نقي.
هل الشركات العربية في مجال الهيدروجين الأخضر يعطي انطباعا أن المنطقة يعني ستكون ربما رائدة في هذا المجال مستقبلا؟
الدول العربية التي تتوقع مثل هكذا اتفاقات هي عادة دول الخليج العربي، وربما قد تكون مصر، لأن هذه الدول تحت هذه المشاريع والانتقال إلى هذه الاستهلاكات يحتاج بنى تحتية ويحتاج إلى تطوير تقنيات عالية، وبالتالي لا تتوقع الدول العربية مثل هذه التقنيات ولا هذا التمويل إلا في الدول الخليج العربي، أما في مصر فهي عادة تحصل على تمويلات من الأمم المتحدة وغيرها.
لكن الاعتماد على الدول الكبرى والأمم المتحدة لم يجدي نفعا حتى الآن، وحتى أن دعم الدول الأكثر فقرا لم يتم تمويلها حتى الآن.
نعم مؤكدا أنه المطالبات تكون عبر الأمم المتحدة على اعتبار أنه الدول التي تلزم نفسها أمام إما بالأمم المتحدة أو تعهدات ليست تعهدات من ناحية المعاهدات الدولية بل يعني لا تكون ملزمة، قد تكون الإلزام فيها التزاما أخلاقيا وليس التزاما رغميا بالقانون الدولي ولها محاكم خاصة بذلك. فبالتالي هذا فيما لو صدقوا، دوما جميع المقترحات والمؤتمرات تبدأ بشفافية عالية وبرؤية جميلة للمستقبل، ولكن تفضي بالتالي إلى فشل لعدم التزام الدول العظمى. بالتالي يطلبون الدول العظمى من الدول الصغيرة الالتزام بالانبعاثات الكربونية ولا تلتزم هي مطلقا بذلك.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد صالح الخبير البيئي، كنت معنا من بغداد. من القاهرة ينضم إلينا دكتور أشرف كمال الخبير في الأمن الغذائي وأستاذ الاقتصاد الزراعي. أهلا بك دكتور، وفي مجالكم يعني ما هي فائدة استعمال الهيدروجين الأخضر على الأمن الغذائي؟
أهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام. الهيدروجين الأخضر في غاية الأهمية في الواقع، لأن الطاقة المتجددة ما زالت لا تشكل أكثر من 15% من الطاقة على مستوى العالم، وغالبية الوقود هو وقود أحفوري، والوقود الأحفوري بين قوسين هو الوقود يعني من النفط والبترول، وهذا الوقود الأحفوري يضر بالبيئة ضررا بالغا، وهو المسبب الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة بأثرها الضار بالبيئة وبالأمن الغذائي وبالزراعة وبالتنمية الزراعية عموما. إنما استخدام الهيدروجين الأخضر يؤدي إلى طاقة نظيفة ومتجددة وإلى تحسن البيئة، سواء البيئة الصناعية أو البيئة الزراعية، فضلا عن أن الهيدروجين الأخضر يصلح للاستخدام في الأقران العالية المرتفعة درجة الحرارة، كما أنه يدخل في تركيب الأسمدة، وكلنا نعرف أن روسيا هي مصدر رئيسي للأسمدة الأزوتية بشكل محدد بالتحديد. فالهيدروجين الأخضر أيضا يدخل في صناعة الأمونيا، وهي من الأسمدة النيتروجينية الهامة جدا للزراعة.
هل يحتاج العالم إلى وقت كبير حتى ينتقل من الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين الأخضر؟
هذا صحيح، يحتاج العالم إلى وقت، وذلك لأن الهيدروجين الأخضر على الرغم من أهميته الكبيرة إلا أنه تكتنف عملية الحصول عليه بعض الصعوبات الفنية والتكنولوجية، وهذه التكنولوجيا لا تتوفر كثيرا إلا في الدول المتقدمة. وعلى سبيل المثال، فإنه من بين 600 مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، نصيب الدول النامية من هذه المشاريع لا يتجاوز 3 مشاريع فقط، نظرا للعقبات التكنولوجية والعقبات أيضا في نقل الهيدروجين الأخضر لمسافات طويلة.
كيف إذن يستفيد القطاع الزراعي من استخدام الهيدروجين؟
الاستفادة الرئيسية في الواقع هي من خلال إنتاج أسمدة سلفات الأمونيا ونترات الأمونيا، الأسمدة التي يدخل في تركيبها الأمونيا. الهيدروجين يدخل في هذه الحالة بشكل واضح، وبعيدا عن مصادر الطاقة الملوثة للبيئة مثل الوقود الأحفوري، فيتم ذلك من خلال الهيدروجين الأخضر نتيجة التحليل الكهربائي للمياه.
طيب دكتور، هناك شراكات تتم في المنطقة العربية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما هي فائدة هذه الشراكات وعائدها على المنطقة العربية، وهل تكون المنطقة مصدرة لهذا الوقود؟
في الواقع هذا سؤال مهم، وهذه الشركات حيوية جدا بالنسبة للدول العربية، لأنها ترد على الجزء الذي أنا أثرته فيما سبق عن الصعوبات التكنولوجية التي تتعلق باستخدام الهيدروجين الأخضر. تلك الشركات تتيح للدول العربية نقل التكنولوجيا المرتفعة في هذا السياق، وأشير في هذا السياق إلى المشروع الذي يتم بين جمهورية مصر العربية وحكومة النرويج في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك يتيح نقل التكنولوجي بشكل كبير إلى الجانب المصري، مما يساعد على أن تكون مصر مصدرا للطاقة المتجددة ولتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
لكن أليس العامل الاقتصادي ممكن أن يكون معرقلا للجهود التي تبذل؟
بالتأكيد بالتأكيد العام الاقتصادي معرقل لارتفاع التكلفة، لكن مع الوقت ومع الحصول على مزايا الإنتاج الكبير وزيادة كمية الإنتاج تنخفض تكلفة الوحدة، وبالتالي يتم تجاوز تلك العقبة.
طيب دكتور، يعني توقعاتكم للمرحلة المقبلة في ظل توترات عالمية واقتصادية، هل فعلا العالم يرغب في التحول النظيف للطاقة؟
عدم التأكد واللا يقين يحيط بالعالم بوجه عام في هذه الآونة، سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. سمة ذلك العالم هو عدم التأكد واللا يقين، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية. وتوقعات المنظمات الاقتصادية الدولية أن العالم سوف يدخل في مرحلة ركود، وتوقعات صندوق النقد الدولي أكثر قتامة بالنسبة للاقتصاد العالمي، فمن المؤكد أن ذلك يؤثر على الجوانب البيئية. على سبيل المثال، فإن بعض الدول الأوروبية عادت إلى استخدام الفحم كوقود، وهو ضار للبيئة بالطبع نظرا للمصاعب التي تكتنف الحصول على الغاز الطبيعي.
شكرا جزيلا لك دكتور أشرف كمال، الخبير في الأمن الغذائي وأستاذ الاقتصاد الزراعي، كنت معنا من القاهرة. شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية توقيع اتفاقية إطارية بين تحالف شركات محلية وإماراتية وعدد من الهيئات الحكومية لتطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في إطار برنامج طموح لإنتاج 4000 ميجاوات. كما وقعت الحكومتان الأردنية والإماراتية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة على هامش مؤتمر كوب 27. تنص المذكرة على التعاون بين الجانبين في مجالات البحث في إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تعادل 2 جيجاوات ذات جدوى اقتصادية. كما يوقع الصندوق السيادي السعودي اتفاقيات مع 4 شركات من كوريا الجنوبية لبناء مصنع جديد للهيدروجين الأخضر والأمونيا ضمن 21 مذكرة تفاهم سيجري توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. في هذا الإطار ينضم إلينا الخبير الاقتصادي السيد مازن رشيد من عمان. أهلا بك سيد مازن. يعني الشركات العربية المختلفة في الهيدروجين الأخضر، هل هي بداية مناسبة للمنطقة العربية؟
نعم، يعني هو طبيعة الحال كلما كان هنالك تنويع في عملية الوصول إلى طاقة بديلة غير الطاقة الأحفورية التقليدية اللي طبعا دائما متذبذبة في الأسعار ودائما تتعرض لعدم الاستقرار، خصوصا في وقت الأزمات، سواء كانت أزمات جيوسياسية أو صحية مثل ما حدث في أزمة كورونا، وأيضا حتى فيما يتعلق بأنه تكون يعني جيدة للبيئة، بحيث بأنه انبعاثات الكربون دايوكسيد ثاني أكسيد الكربون وأضراره على البيئة وتغير المناخ وكل هذه الأضرار الحقيقة أيضا يعني صديقة للبيئة، بحيث أنه أيضا تخفف من هذه الأضرار. طبعا الدول اللي مثل الأردن ودول تونس ومصر وغيرها في منطقتنا العربية هنالك توجه عالمي، يجب علينا أنه أيضا نلحق بهذا الموضوع. التوجه العالمي هو التوجه نحو الطاقة الصديقة للبيئة، سواء كانت طاقة شمسية أو الهيدروجين الأخضر وغيره، لأنه بنهاية المطاف بيساعد على تقليل التكاليف على الدول المستوردة للطاقة. مثل الأردن مثلا يحتاج إلى حوالي 95% يتم استيراده من الخارج لتغطية احتياجاته السنوية من الطاقة، ونفس الشيء فيما يتعلق بدول أخرى مثل لبنان وتونس وغيرها تضطر إلى الاستيراد بتكلفة مرتفعة، خصوصا أسعار البترول الحالية ومشتقات المختلفة كلها مرتفعة عن مستويات عالمية يعني لم تصل إليها منذ أكثر من 7 أو 8 سنوات تحديدا. لذلك هي يعني شيء إيجابي جدا أن يكون هنالك استثمارات في الطاقة المتجددة، الطاقة الصديقة للبيئة، طبعا لأنه واضح أنه نخرج من أزمة وندخل أزمة جديدة. خرجنا من أزمة كورونا والآن نتكلم عن أزمة جيوسياسية بين روسيا والغرب، الأسعار غير مستقرة وأيضا طاردة للاستثمار الأجنبي، لأنه عادة أي استثمار في العالم يفضل أنه تكاليف الطاقة اللي بتدخل في عملية التصنيع بشكل كبير إنه تكون مستقرة نوعا ما بدلا من التخبط بشكل اللي عم نشهده حاليا خلال هذا العام تحديدا.
إلى أي مدى بمقدور الدول العربية أن تكون يعني مصدرا مناسبا للهيدروجين الأخضر؟
يعني هنالك فعلا إذا نشوف الاستثمارات الأخيرة في السعودية، تحدثت المملكة العربية السعودية هنالك استثمارات بمئات الملايين من الدولارات، وتحدثت أيضا بأنه هنالك مشاريع تحاول أن تكون يعني الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بمشاريع المرتبطة باستخدام الهيدروجين في الطاقة، ولو أن السعودية أيضا من كبار المنتجين والمصدرين للنفط الأحفوري طبعا إلى العالم. نفس الشيء الإمارات تحدثت عن مثل هذه المشاريع. هنالك مصر أيضا تحدثت قبل حوالي أسابيع قليلة بأنه أيضا يعني سوف تقوم بتبني مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر. وطبعا من المفترض نتحدث عن الأردن أيضا، يجب أن يكون هنالك شراكات عربية، لأنه مثل ما ذكرت قبل قليل بناية المطاف في كتير دول عربية تقوم باستيراد الطاقة الأحفورية من الخارج بأسعار عالمية مرتفعة، وتؤثر على المديونية وتؤثر على ارتفاع العجز في التبادل التجاري وحتى في الموازنة العامة. كثير من الدول تدعم أسعار الطاقة سواء كانت في مصر والسودان، ولو أنه خلال السنتين الماضيين قامت برفع الدعم تدريجيا، ولكن تبقى الأسعار مرتفعة لأنه أسعارها العالمية مرتفعة جدا. لذلك من المهم الاعتماد على النفط، ولا نقول بأنه مصادر الطاقة فقط يجب أن تكون أحفورية. مصادر الطاقة من الممكن أن تكون بديلة مثل الشمس و مثل ما ذكرت في سؤالك الهيدروجين الأخضر. وأيضا أهم شيء أنا بشوفه في رأيي أيضا أنه هي صديقة للبيئة، وتكاليفها قد تكون في البداية مرتفعة لكن مع مرور الوقت تتراجع هذه التكاليف مع استمرار تدفق الاستثمارات إلى داخل الدول العربية.
الأردن وقع مع الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة. الأردن كذلك ينتج حوالي 29% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. هل هو تحول في المفهوم العربي على المستوى الاستثمار والاقتصاد وأيضا التغير المناخي؟
طبعا، لأنه من المفترض أن يكون هنالك دروس تم التعلم أو استخلاص هذه الدروس من الأزمات اللي متوالية الحقيقة في العالم، سواء كانت أزمة كورونا أو الأزمة الجيوسياسية الروسية مع الغرب وغيرها. ويبدو أن الأمور يعني تتجه نحو التفاقم فيما يتعلق بهذه الحالة. يجب أنه مثل ما ذكرنا قبل قليل أن هنالك لابد أن هنالك فرص انه لتدعيم الاقتصاد من الاعتماد على النفط، لكن في نفس الوقت لا يمكن يعني الخروج من هذه المعضلة، معضلة الطاقة، وهي من السلع الأساسية طبيعة الحال، تدخل في التصنيع، تدخل في عملية تدفئة المنازل، في الوقود والتنقل، سواء كان يعني الأمور المرتبطة بالشركات أو حتى في الاستخدام المستهلك العادي. يجب أن يتم ذلك من خلال شراكات عربية، وإحنا عايشين في عصر التحالفات، سواء كان في الاتحاد الأوروبي، في شرق آسيا وجنوبها، هنالك تحالفات بين دول آسيا، في أمريكا الشمالية وحتى في أمريكا اللاتينية. لا يمكن يعني الحديث بمعزل عن أو تطوير هذه المشاريع سواء كانت طاقة متجددة أو غيرها إلا من خلال يعني شراكات عربية. حان الوقت الحقيقة، وأنا سمعت قبل حوالي شهرين هنالك أيضا شراكات يعني أردنية مصرية إماراتية من خلال طبعا يعني إقامة مشاريع مرتبطة بعضها مع بعض. الأردن يمتلك مثلا الأسمدة الزراعية من خلال شركتي الفوسفات والبوتاس. الإمارات تمتلك أيضا التكنولوجيا في الطاقة المتجددة. مصر أيضا تمتلك يعني صناعات غذائية معروفة في الوطن العربي، وبالتالي من الممكن إحداث نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال، سواء كان مجال غذائي وحتى في الأسمدة الغذائية، وأيضا الدعم من خلال دولة الإمارات فيما يتعلق بتزويد هذه الدول بتكنولوجيا الطاقة المتجددة سواء كانت الهيدروجين الأخضر أو شمسية أو غيرها.
ما العوائد والفوائد الاقتصادية التي يعني تنتج عن الهيدروجين الأخضر أو ماذا سيتم توفيره؟
يعني بغض النظر إذا كانت الدول منتجة للنفط أو غير منتجة، سواء كانت الإمارات أو السعودية أو غيرها، النفط لن يستمر لسنوات طويلة، وبالتالي من المفترض الحديث عن إيجاد بدائل جديدة بعيدا عن الطاقة الأحفورية، مثل اللي يعني بموضوعنا الحالي اللي هو الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر بدأ أيضا في أمريكا اللاتينية يعني مشاريع كبرى، لدرجة أنه حتى الناقلة الشاحنات، سيارات الشاحنات الكبرى، هنالك مشاريع يتم استخدام الهيدروجين من أجل يعني أن تكون بديلة للبنزين أو المحروقات بمختلف أنواعها من أجل تشغيل هذه الشاحنة. لكن هنالك أيضا أمور أخرى ممكن الاستفادة منها اقتصاديا، قطاعات اقتصادية مختلفة، وأن تكون أيضا بديل للوقود الصناعي الأحفوري الموجود في المصانع. يمكن طبعا تزويد هذه المصانع بما يسمى بالوقود الأخضر أو الوقود الهيدروجين، بدلا من الاعتماد على يعني المحروقات الأحفورية، سواء كان وقود صناعي أو وقود طائرات أو وقود لتنقل السيارات والشحن البري وغيره. من المفترض أنه خلال عام 2030 توجه العالم حتى يعني قرب حوالي 8 سنوات من اليوم، انه واضح بان التوجه العالمي بحلول عام 2030 انه تكون معظم سيارات العالم، ولو انه يعني المتوقع انه تصل الى حوالي 35% عام 2030، لكن يعني بحلول عام 2030 معظم خلينا نقول شركات التصنيع السيارات في العالم راح تقوم بوقف استخدام او تصنيع سيارات من اللي تدعم الوقود التقليدي وهو الاحفوري، والتوجه نحو السيارات اللي هي الكهربائية، حتى الشاحنات اللي تستخدم الوقود الهيدروجين الأخضر، طبعا لأنه له منافع أيضا على البيئة وله منافع أيضا كبيرة فيما يتعلق بالاقتصاد واستحداث قطاعات اقتصادية لم تكن موجودة قبل حوالي عقد من العقد الماضي. نتكلم عن طاقة مختلفة كليا عن الوضع الحالي خصوصا في المنطقة العربية.
شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي السيد مازن رشيد، كنت معنا من عمان. من القاهرة تنضم إلينا الأستاذة رضوى هاشم، زميل برنامج حوار المتوسط للبيئة التابع للاتحاد الأوروبي. أهلا بك سيدتي، كيف يمكن صناعة أو استخراج الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية وكيف يمكن الاستفادة منه؟
أرحب بكم أولا جميعا. نعرف كم هو مهم جدا التحول للطاقة النظيفة والمستدامة، وهناك تحرك كبير على كافة الأصعدة عربيا نحو التحول إلى الهيدروجين الأخضر، وهو وقود المستقبل كما يتم تسميته، خاصة أنه يعتبر بديل صحي ومناسب لخفض الانبعاثات. جميعنا نعرف أن مصر تحديدا تتحول بشكل كبير نحو الهيدروجين الأخضر، وستكون قريبا واحدة من أهم الدول المصدرة للهيدروجين الأخضر. الهيدروجين اللهب الذي يصدر عنه هو الأقل انبعاثا للانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية. بخار الماء الذي ينتج عن هذا الهيدروجين يتم استخدامه في توليد الطاقة بشكل كبير. قريبا سنجد في قناة السويس مركز عالمي للهيدروجين الأخضر.
هل هناك تنسيق أو اتفاقات مع الجانب الأوروبي في هذا الإطار؟
فعلا هناك اتفاقات كثيرة تم توقيعها قبل مؤتمر المناخ بوقت طويل نحو التحول للهيدروجين الأخضر، وقريبا سنشهد تحول مصر لمركز عالمي لتصدير الهيدروجين الأخضر بشكل كبير. من الممكن أن نجد كمان شراكات عربية كبيرة، وشهدنا خلال فترة مؤتمر المناخ تعاون مصري سعودي وتعاون مصري إماراتي كبير في مجال التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر استعدادا لتصديره عالميا.
إذن هل يمكن القول إن الشراكات العربية هي تحالفات جديدة في الطاقة النظيفة على المستوى الدولي؟
بالطبع، الموضوع لن يكون فقط قاصرا على الهيدروجين الأخضر، كذلك مصر تتحول بشكل كبير نحو استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية. جميعنا نعرف كم هي مهمة تحول نحو الطاقة التي تنتج عبر شبكات الطاقة الشمسية، سواء محطة بنبان الموجودة في صعيد مصر، وهي واحدة من أكبر المحطات إفريقيا، وقريبا ستكون واحدة من الأكبر عالميا. لإنتاج طاقة الطاقة الشمسية. كذلك لدينا مشروع واعد وهام جدا لتوربينات الرياح في منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر. كل ذلك سيكون قريبا سيتجمع جميع أنواع الهيدروجين الأخضر لتكون مصر مركز للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط.
إلى أي مدى تتوافر العوامل المختلفة في المنطقة العربية لكبح جماح التلوث البيئي؟
المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وبالرغم أن المنطقة العربية هي واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية، لكن نستطيع القول أننا الانبعاثات الصادرة عن المنطقة العربية بشكل كبير هي قليلة إذا ما قارنت بالدول الصناعية العظمى. لذا فإن هذه المنطقة هي منطقة تستطيع أن تكون مركزاً لتصدير الطاقة النظيفة. كما نعلم جميعاً كم هي شمس الشرق الأوسط ساطعة طوال العام، من الممكن تحويلها لمصدر للطاقة الكهربائية بشكل كبير وتصديرها إلى الخارج. كما نعلم جميعا هناك تحول كبير نحو الهيدروجين الأخضر. الطاقة الزرقاء كمان ستكون قريبا على طاولة الاهتمام اقتصاديا، ليكون منطقة الشرق الأوسط جميعها في ظل تعاون عربي مشترك وجدنا ملامحه ظاهرة بشكل كبير خلال مؤتمر المناخ في صورة العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ اليوم الأول لانطلاق القمة الرئاسية لمؤتمر المناخ. كان هناك بالتوازي العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها سواء مع الإمارات، سلطنة عمان، السعودية. هناك مشروع واعد من السعودية الشرق الأوسط الأخضر، هناك اتجاه لزراعة ملايين الأشجار عربيا. شرم الشيخ كما استضافت مؤتمر المناخ بالتوازي، كان هناك الاتفاقية الخضراء والنسخة الثانية منها من شرم الشيخ تم إطلاقها باستضافة شكر عليها ولي العهد الرئيس السيسي. نستطيع القول أن هناك ملامح تعاون عربي مستقبلي مهم ليكون الشرق الأوسط مصدر هام للطاقة النظيفة، هذا على مستوى الطاقة. أما فيما يخص التعاون في مجال كبح جماح التغيرات المناخية، هناك تعاون كبير فيما يخص مشروعات التكيف التخفيف، وقريبا وننتظر مع انتهاء مؤتمر المناخ أن يكون الخسائر والأضرار لها قرار هام ويكون التعاون العربي المشترك جزء هام منها.
وإلى أي حد يعني ستعتمد الدول على نفسها في تحول اقتصادها المعتمد على الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين الأخضر والبدائل الأخرى الصديقة للبيئة؟
جميعنا نعرف أن الموضوع يتوقف على حجم التمويل. كثير من الدول الأفريقية والدول النامية هي يتوقف تحولها على توفر التمويل الكافي للتحول نحو الطاقة النظيفة، ولكن للأسف الدول الصناعية منذ اتفاقية كوبنهاجن مرورا باتفاقية باريس لخفض الانبعاثات والتوقف عند درجة 1.5 والوعد الشهير بدفع 100 مليار سنويا للدول النامية لتحمل تكلفة التحول لمواجهة التغيرات المناخية سواء في التكيف أو في التخفيف، المتوقف على الدول الصناعية بشكل كبير تحول هذه الدول النامية نحو الطاقة النظيفة لمواجهة آثار التغيرات المناخية. وعلى مائدة المفاوضات هذا العام طرح بشكل كبير قضية الأضرار والخسائر. جميعنا نعرف كم تأثرت الدول النامية، والأمر تعدى مرحلة التكيف والتخفيف لمرحلة تعويض هذه الدول عما أصابها بالفعل من التغيرات المناخية. لدينا هجرة قدرت عام 2020 بأكثر من 30 مليون نازح بسبب التغيرات المناخية، وهو عدد ضخم جدا إذا ما قارنا بالنازحين عن الحروب. فيجب على الدول الصناعية أن تبدأ في التحرك نحو تمويل مشاريع التكيف والتخفيف وتمويل صندوق الخسائر والأضرار حتى تستطيع الدول الاستمرار ليس فقط لتوفير الغذاء والطاقة، ولكن كذلك للحياة على كوكب لا نمتلك غيره.
طيب سيدتي، إلى كم من الوقت يحتاج العالم حتى يعتمد بشكل كامل على بدائل الوقود الأحفوري؟
نحن نتحدث على وعود أن بحلول 2030 يكون نصل إلى النت زيرو أو درجة الانبعاثات الصفرية الكربونية. حتى هذه اللحظة المؤشرات والدراسات تقول أن نتوقف على القدرة السياسية أو الطموح السياسي أو الرغبة السياسية، ونتحرك فعليا وليس شكليا، ونتوقف عن الغصن الأخضر كما يقولون فيما تم طرحه من أهم المصطلحات التي تم طرحها على قمة المناخ هذا العام. فكرة الغصن الأخضر، أن بعض الدول أصبحت تغسل يديها مما تسببت فيه من أضرار بوثائق شكلية تقول أنهم خفضوا الانبعاثات بالفعل.
شكرا جزيلا لك يا الأستاذة رضوى هاشم، زميل برنامج حوار المتوسط للبيئة التابع للاتحاد الأوروبي، كنت معنا من القاهرة. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.